بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إن شاء الله اليوم نتوقف عند قصة أصحاب الفيل. جاء في السيرة النبوية أنه كان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليها، وكان أصله من الحبشة، يقال له أبرهة، بنى كنيسة بصنعاء فسماها القليس، وكان أصله سماها القليس، وزعم أنه يصرف إليها حج العرب، وحلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها. فخرج ملك من ملوك حمير في من أطاعه من قومه يقال له ذو نفر، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذه. فلما أتى به قال له ذو نفر: أيها الملك، لا تقتلني، فإن استبقائي خير لك من قتلي. فاستبقاه وأوثقه. ثم خرج سائرا يريد الكعبة، حتى إذا دنا من بلاد خثعم خرج إليه النفيل بن حبيب الخثعمي ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن، فقاتلوه فهزمهم. وأخذ النفيل، فقال النفيل: أيها الملك، إني عالم بأرض العرب، فلا تقتلني، وهاتان يداي على قومي بالسمع والطاعة. فاستبقاه وخرج معه يدله، حتى إذا بلغ الطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف، فقال: أيها الملك، نحن عبيد لك، ليس لك عندنا خلاف، وليس بيننا وبينك الذي تريد، يعني هم عندهم اللات لا تريدها، إنما تريد البيت الذي بمكة، نحن نبعث معك من يدلك عليه. فبعثوا معه مولى لهم يقال له أبو رغال، فخرج معهم حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال، وهو الذي رجم قبره. وبعث أبرهة من المغمس رجلا يقال له الأسود بن مقصود على مقدمة خيله، فجمع إليه أهل الحرم وأصاب لعبد المطلب 200 بعير بالأرك منطقة. ثم بعث أبرهة حناطة الحميري إلى أهل مكة فقال: سل عن شريفها، ثم أبلغه أني لم آت لقتال، إنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق حناطة حتى دخل مكة، فلقي عبد المطلب بن هاشم أو بن هاشم، فقال: إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم. فقال عبد المطلب: ما عندنا له قتال، سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة. قال: فانطلق معي إليه. قال: فخرج معه حتى قدم المعسكر، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب، فأتاه فقال له: يا ذا نفر، هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسير لا يأمن من أن يقتل بكرة أو عشية، ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل فأمره أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم خطرك ومنزلتك عنده. قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال: إن هذا سيد قريش صاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فإن استطعت أن تنفعه فانفعه فإنه صديق لي. فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك، هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، يستأذن عليك، وإنه أحب أن تأذن له، فقد جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليك، فأذن له. وكان عبد المطلب رجلا عظيما جسيما وسيما، فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته، فهبط إلى البساط فجلس عليه معه. فقال له عبد المطلب: أيها الملك، إنك قد أصبت لي مالا عظيما فارده علي. فقال له: لقد أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك. قال: ولم؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وعصمتك ومنعتك لأهدمه، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير لك. قال: أنا رب هذه الإبل، ولهذا البيت رب سيمنعه. قال: ما كان ليمنعه مني. قال: فأنت وذاك. قال: فأمر بإبله فردت عليه. ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب، وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول وعبأ جيشه وقرب فيله وتحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم، فلما حركه وقف وكاد أن يرزم إلى الأرض، يعني كاد أن يجلس الفيل، أراد أن يبرك، فضربوه بالمعول في رأسه فأبى، أبى أن يتحرك، فأدخلوا محاجنه تحت أقرانه ومرافقه فأبى. المحاجن الفيل كانوا يلبسونه شيء مثل المغفر، فأدخلوا الحلقات في خدوده حتى يجبروه على السير فأبى، فوجهوه إلى اليمن فهرول، فصرفوه إلى الحرم فوقف، ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال فر منهم. فأرسل الله الطير من البحر كالبلسان، يعني تشبه هذه الطيور الزرازير، الزرزور المعروف، مع كل طير 3 أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره، وتحمل أمثال الحمص والعدس من الحجارة، فإذا غشيت القوم أرسلتها عليهم، فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك، وليس كل القوم أصيب، فذلك قوله تعالى بسورة الفيل. وبعث الله على أبرهة داء في جسده، ورجعوا سراعا يتساقطون في كل بلد، وجعل أبرهة تتساقط أنامله. كلما سقطت أنملة أتبعتها مدة من قيح ودم، فانتهى إلى اليمن وهو مثل فرخ الطير في من بقي من أصحابه، ثم مات. فإذن أبرهة أراد أن يصرف الناس من تعظيم الكعبة إلى تعظيم الكنيسة التي بناها، وجه جيشا لهدم الكعبة. ثارت في وجهه قبائل من العرب دفاعا وحمية على حرمة المقدسات، على حرمة قدسية بيت الله الحرام، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقفوا في وجه أبرهة، وأسر قادتهم. توجه إلى الطائف وكانوا قد علموا خبر من وقف في وجه أبرهة، فاستسلموا مباشرة وأذعنوا لأبرهة وأرسلوا معه خائنهم ليدله على الطريق. وبينما هو في الطريق مات ودفن هناك، وجعل قبره علما للرجم، كلما مر به أحد رجم هذا القبر للوظيفة الدنيئة التي كان يقوم بها. ولما وصل إلى مشارف مكة أرسل جنده فاعتدت على عير قريش، وكان من بينها 200 إبل لعبد المطلب. أتى عبد المطلب وفاوض على العير، كان ذو هيئة، هابه أبرهة، ولكن عندما رأى طلبه يعني ليس بمقام ما أتى به، صغر في عين أبرهة ورد له العير. ولما أراد أو عزم على هدم البيت، ربنا عز وجل أمسك الفيل ومنعه من أن يتوجه تلقاء الكعبة، ثم انصرف. ولما أراد أبرهة أن يتوجه إلى الكعبة أرسل الله عليه جندا من جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جند قد يكون من أضعف الجند، قد يكون من أضعف الجند، ولكن بقوة قوي هذا الجندي أعطي صلاحيات القتل، حب كالحمص أو كالعدس. ليس بالعادة أن الحمص والعدس يقتل الناس، ولو ألقي من السماء مهما زادت سرعته لن يصل إلى مرحلة يقتل. ففي العادة الحمص والعدس لا يقتل، ما هيك؟ ولكن بقوة الله عز وجل أودع فيه قوة قاتلة، فكانت هذه الحبوب كلما أصابت واحدا قتلته. غير أن جند أبرهة لم يموتوا بالحجارة أو بهذه الحبوب التي أرسلت عليهم، ولكن بقي منهم طائفة، إلا أنهم كانوا يتساقطون يموتون عندما رجعوا، عندما قفلوا راجعين صاروا يتساقطون في كل بلد، كلما مروا بمنطقة هلك منهم طائفة. وأبرهة لم يمت بحجارة الطير، وإنما سلط الله عليه جنديا آخر اللي هو الداء الذي وقع في جسده، فأصبح تتساقط أطرافه، كلما سقط طرف انجرى منه الدم والقيح، وهكذا حتى من شدة التورم الذي أصابه صار كالطير حمرة وانتفاخا. فلما وصل إلى بلده، لما وصل إلى اليمن، هناك مات. هذه القصة تفيدنا بفوائد جمة. منها بيان شرف الكعبة، فالكعبة كما أخبر المولى عز وجل عنها هي أول بيت وضع للناس، أول بيت أسس لعبادة الله عز وجل على هذه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، اللي هو البيت الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وبني لكي يعبد الله عز وجل في هذا البيت. فكونه أول بيت أسس لا شك له مكانة وشرف عظيم. وهذه القصة تؤكد هذا الشرف وتؤكد هذه المكانة، حيث أن الله عز وجل منع أبرهة مع قوته وعدته وعتاده من أن يصل إلى هذا البيت بسوء. أمر آخر يؤخذ من هذه القصة، وهي حسد النصارى وحقدهم على مكة، حسد النصارى وحقدهم على مكة وعلى العرب الذين يعظمون هذا البيت. هذا معروف أو مأخوذ من أصل بناء الكنيسة. ما هي غاية أبرهة في بناء الكنيسة؟ هو أن يجعل هذه الكنيسة مضاهية لبيت الله الحرام، وأعظم بناءها وزخرفها وجعل فيها كل الوسائل التي تلفت أنظار الناس إليها. لماذا؟ ليصرفهم عن بيت الله الحرام. وما فعل ذلك إلا حسدا حتى ينال هو خير اجتذاب الناس إلى البيت الذي بناه. وهذا الأمر وضحه المولى عز وجل بكلمة: ألم يجعل كيدهم في تضليل. عندما ذكر أصحاب الفيل قال: ألم يجعل كيدهم في تضليل. الكيد لا يطلق إلا على إرادة إلحاق الضرر بالآخر ولكن خفية. الكيد يطلق عندما يريد رجل أن يلحق الضرر بآخر ولكن خفية ليس علنا. طيب، هل أبرهة تخفى أثناء توجهه لهدم الكعبة؟ لا. طيب لماذا قال ألم يجعل كيدهم؟ لأن الأمر الذي أراده لم يكن مجرد هدم البيت، وإنما هناك أمر آخر مبيت في نفس أبرهة، هناك أمر أعظم في نفسه من هدم هذا البيت. هو أراد أمره الظاهر أن يهدم البيت، أمره الظاهر أن يهدم البيت، ولكن الأمر الخفي هو أنه يحمل الشر لأهل هذا البيت، يحمل الشر لأهل هذا البيت، وهو يحسدهم لوجود هذا البيت. فهو لم يرد هدم الحجارة، هو لم يرد هدم الحجارة، وإنما أراد هدم المكانة التي تحتلها هذه الحجارة في نفوس العرب. أراد أن يهدم الشرف والمكانة الموجودة في قلوب الناس لهذا البيت. ولذلك قال ألم يجعل كيدهم، لأن هناك أمر أخفاه أبرهة في نفسه ولم يعلنه للناس. أمر آخر يؤخذ من هذه القصة، وهو التضحية في سبيل المقدسات، التضحية في سبيل المقدسات. فهذه القصة يؤخذ منها التضحية في سبيل المقدسات. قبائل العرب أو طائفة من قبائل العرب، ذو نفر وغيره والنفيل، قاموا وقادوا ثورة في وجه أبرهة. لماذا؟ ليردوه عن البيت المقدس، دفاعا عن حرمات الله، دفاعا عن حرمات الله. وذو نفر والنفيل كانوا رؤوسا في قومهم، ومعروف أن العرب لا تتخذ رأسا إلا إذا كان يعرف مآلات الأمور وله الحنكة وله الخبرة وله الدراية، ويعمل عقله أكثر مما يعمل عاطفته. ولذلك كانوا يتخيرون لقيادة القبيلة من نضج ووعى. لماذا أقدم هذه المقدمة؟ هؤلاء شاركوا في معركة محسومة، دخلوا في معركة محسومة. إيش المحسوم فيها؟ المحسوم فيها الخسارة، المحسوم فيها الخسارة، ولكن أن يموت دون المقدسات هذا أمر عظيم. يعني سبحان الله، الجاهلي اللي بيوصفوه إنه مثل إيش، الجاهلي عرف كيف يتصرف مع المقدسات. وللأسف الجاهلي كانت له الغيرة والحمية أكثر وأعظم وأشد من غيره ممن وضعت له إشارات وأسطر مقدمات قبل الاسم، دكتور، دال نقطة، ألف، باء، بروفيسور، صاحب الفضيلة، سماحة كذا، وإلى آخره. وللأسف عرب الجاهلية كانوا أحرص على المقدسات من أمثال هؤلاء. وخاضوا معركة، وقلت هم رؤوس في قومهم وهم ذو خبرة وذو حنكة وذو حنكة ودراية، ومع ذلك لم يعتبروا عملهم هذا تهورا، لم يعتبروا عملهم هذا خروجا عن المألوف، لم يعتبروا عملهم هذا إلقاء بأيديهم إلى التهلكة. لأن هذه الأمور كثير من الناس أول ما يسأل وما الذي جنيته من عملك هذا. هم عندما قاموا بهذا الفعل لم يسألهم أحد ماذا جنيتم من الوقوف في وجه أبرهة. حتى من بقي حيا لم يلم قادته لماذا أقحمتمونا في معركة خاسرة وأنتم تعرفون أنها خاسرة؟ ليش؟ لأن هناك أمر أهم من الدماء، أهم من النفوس، اللي هو المقدسات. وإذا كان الإنسان لم يتحرك لأجل المقدسات فمتى يتحرك؟ إذا كانت بيوت الله تهدم، الأعراض تنتهك، الأموال تسلب، الأراضي تباد وتحرق، طيب متى يقوم الإنسان ليدافع عن هذه الأمور؟ أم أن هذه الأمور ليست من المقدسات؟ وإذا قام أحد ليدافع عن هذه المقدسات فمات، فورا الأبواق، أبواق الضلالة تأتي فتقول ماذا قدمتم؟ الجواب واضح، قدموا أرواحهم فداء لأعراض المسلمين، قدموا أرواحهم فداء لأراضي المسلمين، قدموا أرواحهم فداء لحرمات المسلمين. فهؤلاء قدموا ونالوا خير الدنيا والآخرة، على الأقل ماتوا شرفاء ونالوا الكرامة يوم القيامة. أما من بقي وصفق لكل من اعتلى الكرسي فهؤلاء عاشوا أذلة، وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليهم فلا يموتوا أذلة، أن يتوبوا ويراجعوا حساباتهم حتى لا يموتوا أذلة كأبي رغال وغيره ممن خان وبدل. فإذا العرب على ما فيهم من جاهلية لم يستطيعوا أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام من أراد أن ينتهك حرمات هذه الأمة أو حرمات المقدسات. وبالمقابل نلحظ أن كل من خان هذه الأمة مخذول، كل من خان هذه الأمة مخذول، والخونة كثيرون، والخونة وللأسف كثيرون، ربما كانوا في السابق يعدون على الأصابع كأمثال أبو رغال وقومه في الطائف، قدموا خيانة بالمجان، يعني هذه الأيام يقدمون الخيانات مقابل مكتسبات، إما حفاظ على حياة مع عيشة كما يزعمون هنية بأموال طائلة وغيرها، أنت فقط تنحى جانبا ودعنا نحن نفعل ما نريد. هؤلاء قدموا خيانة بالمجان، بل ودعموا دعما كما يسمى في هذا العصر دعما لوجستيا. ليش؟ أرسلوا، يعني لم يكتفوا بالخيانة وعدم الدفاع عن المقدسات، وإنما زادوها خيانة إلى خيانة، فأرسلوا عينا ليدل أبرهة على الطريق خوفا عليه من أن يضل الطريق حتى يصل مباشرة إلى مراده. ولكن هذا الأبو رغال وما أكثره في هذه الأيام، هذا الأبو رغال صار قبره علما للرجم، ما من أحد يمر على قبره إلا ويرجمه. لماذا؟ لأنه خان المقدسات التي يؤمن بها. وآباء رغال في هذه الأيام إن لم يرجموا اليوم سيرجمون غدا، وسيكونون سبة في التاريخ، يعني لن يذكر الإنسان في هذه الحياة الدنيا وحتى في الآخرة، إما يذكر بالخير وإما يذكر بالشر. ذو نفر لما ذكر على أنه ثار في وجه أبرهة لأنه أراد أن يهدم الكعبة. أبو رغال صار مثالا لكل خائن، كل خائن لقومه، كل خائن لشعبه، كل خائن لقضيته، كل خائن لمعتقده، فورا ينسب إلى من؟ مثله كمثل أبي رغال. يعني صار أبو رغال لخيانته مضرب مثل للخيانة. شو أبو رغال؟ كيفك أبو رغال؟ شو عملنا أبو رغال؟ لأن الحمد لله ربما يعني عندما تسير في الأسواق وللأسف ما أكثر الرغاليين خونة، باع نفسه، باع عرضه، باع أرضه، باع كل ما يقدس في سبيل متاع من الدنيا قليل. أمر آخر، وهو يؤخذ من قول عبد المطلب: سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة. هذه العبارة تبين لنا بوضوح أهل الكفر من يحاربون. أهل الكفر لا يحاربون محمد وأحمد وخالد ومصطفى. أهل الكفر يحاربون الله. أهل الكفر يحاربون الله. الله عز وجل إما أن ينتصر عليهم بجند من جنده هو يسخره، وإما أن ينتصر على أعدائه بعباده المتقين. فإن لم يكن عباد متقون فالله عز وجل لا يعجزه شيء. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى مات غرقا، النمرود الذي كان يقول أنا أحيي وأميت مات ببعوضة. قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي خسف به الأرض. أبرهة الذي لم يتمكن أحد من الوقوف في وجهه، حمص وعدس قتله وقتل جنده، فلا يستطيع أحد أن يحارب الله. وأنت يا مسلم إن حاربت عن عقيدة فإنما تحارب بمعية الله، فإن كنت تحارب بعقيدة لن يهزمك أحد، لن تهزم، ولكن عليك أن تهزم نفسك أولا وتخلص لله لتكون مؤمنا حقا حتى تكون أهلا لأن تنصر. الله عز وجل أعطانا حقائق، أعطانا مسلمات، أعطانا سننا لا تتغير. تريدون النصر؟ قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. مهما فعلت ومهما أعددت من قوة ومهما جئت بعدة واعتاد وجند ولم تنصر الله لن تحصل على النصر مهما فعلت، لأن سنة الله لا تجامل أحدا، ما في مجاملات، إنه والله فلان نيح شكله منظره حلو إلى آخره هذا ما علاش نصره. لا، إن لم يكن الجندي ناصرا لله فإنه لن ينتصر، لا يمكن أن ينتصر، ولا يمكن لجندي نصر الله أن يخذله الله. إن تنصر الله، إذا فعلت الشرط يأتيك الجواب، إن تنصر الله ينصركم. ولذلك بمعركة بدر كانوا ثلث الجيش، كان جيش المسلمين تعداده بمقدار ثلث جيش الكافرين، ومع ذلك انتصروا عليهم. في أول معركة مع الروم كان جيش المسلمين، عم تشوف النسبة داش تطلع، يعني ما بتطلع 1.1% بالمية من جيش الروم، لأنه كانوا 3000 مقابل 200,000. يلا صاحبين المت يشوفوا شو بدهم يحكوا، والمئتي ألف أتاهم مدد لأن الجند كانوا كتار تبعون المسلمين، أتاهم مدد بمئتي ألف، ومع ذلك لم يتمكنوا من استئصال الثلاثة ألف، لم يتمكنوا لم يتمكنوا من استئصال المسلمين، وإنما استطاعوا قبل أن ينسحبوا أن يدخلوا الرعب في قلوب الروم ثم ينسحبوا. يعني لم يكفي أنهم انسحبوا سالمين، وإنما انسحبوا وقد أدخلوا الرعب في قلوب أعدائهم. لما شكى ملوك الروم وملوك الفرس شكوا قوادهم، أنتم معكم العدة ومعكم العتاد وأكثر عددا من المسلمين، كيف ينتصرون عليكم؟ فماذا كانت إجابة القواد؟ قالوا: كيف ننتصر على قوم لو أرادوا أن يزيحوا الجبال من مكانها لأزاحوها؟ قوم عندهم إرادة صلبة، لا يمكن أن يقف أحد في وجههم. لماذا وصلوا إلى هذه المرتبة؟ لأنهم نصروا الله. لم يخرجوا حتى يجمعوا الغنائم، لم يخرجوا حتى يوسعوا الأراضي، لم يخرجوا حتى يتسلطوا على عباد الله، وإنما خرجوا ليخرجوا الناس من الضلالة إلى الهدى. هذه كانت غايتهم، كانت غايتهم انتصارا لله عز وجل، فنصرهم المولى سبحانه وتعالى. فإذن حقيقة المعركة أن الكافر يحارب الله، فإن كنت مع الله لن تنهزم، أما إن لم تكن مع الله فأيقن بالهزيمة، وليست هزيمة عادية، قد تكون من أبشع الهزائم. يرحمك الله. كذلك هذه القصة زاد بعدها تعظيم العرب لهذا البيت. هم من الأصل كانوا يعظمون مكة وكانوا يعظمون الكعبة، لأنهم يعلمون أن الذي بناها هو أبوهم إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فكانوا يعظمونها لأجل هذا. ولكن بعد وقوع حادثة الفيل زاد تعظيمهم لمكة، زاد تعظيمهم لمكة. لماذا؟ لأنهم رأوا كيف أن قوة الأرض، قوة من في الأرض، لم تستطع أن تقف ولو للحظات أمام أبرهة، ولكن خلق ضعيف، طير الزرزور دش، يعني بدو أكثر من شفرة، ما بدو أكثر من شفرة، ويمكن إذا كان بالفضاء الأبضيات دغري بينزلوه بضرب حبة. خلق ضعيف، ومع ذلك سلطه الله عز وجل على هؤلاء فأهلكهم. وهنا يعني ربما أرجع قليلا، ما من إنسان تجبر إلا سلط الله عز وجل عليه أضعف خلقه، سلط الله عز وجل عليه أضعف خلقه، أو لم يسلط عليه أمرا عظيما حتى لا يعظم أمره، ليبين للناس أن الطاغية مهما على شأنه فمن حقه رصاصة أقل من رصاصة، قد يكون ثمنه بعوضة، قد يكون ثمنه حبة عدس، قد يكون ثمنه دودة، يأجوج ومأجوج كما هو معلوم، عندما يكتسحون الأخضر واليابس يقولون: قد قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، فيوجهون سهامهم إلى السماء ويقذفونها، فيرجعها الله عز وجل إليهم مبلولة بالدم. طيب، عندما يأتي عيسى عليه السلام يؤمر أن يعتزل بمن آمن به إلى جبل، فيسلط الله عز وجل على يأجوج ومأجوج الذين على زعمهم قتلوا سكان الأرض وسكان السماء، يسلط عليهم إيش؟ دودة، دودة تخرج منهم، يعني ما جاب لهم دودة من برا، مثل ما بيقولوا دودة من عودة، خرجت الدودة من أجسادهم فقتلتهم، خرجت الدودة من أجسادهم فقتلتهم. يعني أنت عندما تنصر الله أو عندما تنصر الله لا تفكر كيف سينصرك. يوم الأحزاب المولى عز وجل يصف من؟ من عم يوصف عبد الله بن أبي ولا المنافقين ولا الكفار، يصف الصفوة من المؤمنين، ازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ من أولاد الصغار عم يحكي معهم؟ أبو بكر، عمر، علي، عثمان، كبار الصحابة، لم يجرؤ أحد من شدة الخوف أن يقول أنا. رغم هيك، رغم هذه الشدة التي وقعت بالمسلمين، المولى عز وجل كذلك أرسل جنديا من جنده، أو كم جندي، معلش مشان نكون واقعيين، كم جندي. من أهم هذه الجنود الرعب، الرعب وحده يقتل، الرعب وحده يقتل. يعني بيقول الواحد بيخاف من خياله، فعلا أحيانا الإنسان بيخاف من خياله، لأنه إذا كان بظل وهو فزعان وفورا طلع على الشمس وشاف الظل فورا طلع قدامه، ممكن يموت سكتة قلبية، ممكن يكون يموت سكتة قلبية بسبب هذه الرؤية المفاجئة. المولى عز وجل أرسل جندي الرعب وأرسل جندي الريح والبرد، رغم تحزب كل العرب مع حلفائهم من اليهود، والمدينة ديش هي ديش تطلع مساحة المدينة، كلهم أحاطوا بها، ومع ذلك ربنا عز وجل نصر عباده المؤمنين. فأنت انصر الله ولا تشك، يعني لا تنصر ربك نصر مجرب، إن والله بدنا نجرب، أو لكن هلأ إحنا جمعنا بويريد مثلا، ما جمعنا بس عم نحكي افتراض مشان اللي عم يسمع يعرف، إنه جمعنا بويريد وصواريخ ومتفجرات وإلى آخره، بس ما بنصلي ولا بنصوم، وما بنصلي ولا بنصوم ولا بنتوجه ربنا عز وجل أبدا. وبدنا نشوف، عملنا هالعدة كلياتها، جينا بدنا نفقس، فجرت فينا ما زبطت معنا، فجاء واحد قالنا لك يا عمي جربه، انتو شو خسرانين، صلوا وصوموا شوفوا كان الله بينصركم. الدين ليس للتجارب، ديننا ليس تجارب، هو حقائق. انت عندما تنصر الله عز وجل ينبغي ان تكون موقنا ان الله عز وجل سينصرك. فالصحابة متى أتتهم الأوسمة والمنح في المحن؟ يعني متى وعدوا بالوعود؟ عندما كانت الظروف على أشدها، لما قوي عليهم الاضطهاد في مكة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيتم أمر هذا الدين. يعني تخيل واحد لا يأمن على نفسه أن ينام في بيته، ليش؟ لأنه صراصير، أو لأنه في بعض ناس بدون يجاو يعزموه على فنجان شاي، وغالبا ما بيلاقوا شاي لأنه بيدلوا معهم شي 15 سنة وبيرجع بيطلع بلا ما يشرب شاي. ف الإنسان لا يجري تجارب، لا يجري تجارب، خلينا أحسن ما نروح بتجربة تانية، لا يجري تجارب مع ربنا عز وجل. الله عز وجل يعطينا حقائق، انصر الله عز وجل وانتظر النصر، ولا تنتظر وأنت شاك، وإنما انتظر وأنت موقن. المولى عز وجل زاد من تعظيم هذا البيت لما حصل بأن دافع عن هذا البيت بإرسال جند من جنده. أخيرا هذه القصة تعتبر دليلا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ينظر أيهم أعظم عند الله، أي الناس أشرف، النصراني أم المشرك؟ لا شك بمقياس الأفضل، ما نشرط يكون منيح، بس بمقياس الأفضل أهل الكتاب أفضل من أهل الأوثان. في هذه الحادثة أهل مكة كانوا من المشركين، كانوا يعبدون الحجارة، كانوا وبعضهم كان لا يؤمن بالبعث، إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وبعضهم كان لا يؤمن بالله أصلا. وبالكفة المقابلة أهل الكتاب يؤمنون بالله عز وجل، فبالمقارنة ينبغي أن ينتصر من هم أقرب إلى الله عز وجل. طيب لماذا نصر أهل الأوثان على أهل الكتاب؟ لأن أهل الأوثان بين أحشائهم نسمة وروح ستكون من؟ ستكون النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن أهل الكتاب انتصروا على أهل الأوثان ربما ماتت هذه النسمة، وربما سبيت، وربما استرقت، فرعاية وصيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمه حاملا به عندما حصلت حادثة الفيل، صيانة للنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل نصر أهل الأوثان على أهل الكتاب. وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا النصر ما هو إلا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله عن هذه القصة: وكان ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، ودين النصارى خير منهم، فعلم بذلك أن هذه الآية، يعني إرسال الطير الأبابيل على أبرهة، لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ، بل كان لأجل البيت أو لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في ذلك العام عند البيت. ويقول ابن كثير كذلك رحمه الله: كان هذا، أي الذي حصل، من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد. ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونوقره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء. فإذن انتصار أهل الشرك على أهل الكتاب لم يكن إلا حماية لظهور النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يأتي بهذا الدين الخاتم الذي ختم جميع الرسالات ونسخ جميع الرسالات من قبله عليه الصلاة والسلام. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.